إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله جل وعلا واستعملوا نعمه الظاهره والباطنه في طاعته يزدكم عزا ورئه ويزيدكم ثوابا جزيلا واعلموا انه قد كرم هذا الانسان وهداه الى مراشد الامور سبيلا ودليلا فقال الله جل وعلا في كتابه ومن اصدق من الله قيلا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وان مما كرم به هذا الانسان هذا العقل الذي يمتاز به عن سائر مخلوقات الله جل وعلا والذي به يميز بين الخير والشر وبين الضار وبين الضار والنافع فالإنسان إذا فقد العقل لم يكن هناك بينه وبين الحيوان فرق بل قد يكون الحيوان أحسن حالا منه لأن الحيوان يتبع به والآدمي الذي فقد العقل ولم يستعمله فيما وهبه الله إياه كان أضل من الحيوان الذي لا يعقل بل يصير وبالا على غيره وخطرا مهددا لمحيطه والعقل في الاسلام ايها الاخوه الكرام له شان كبير له شان كبير وعظيم فبالعقل يستطيع الانسان ان يدرك الاشياء على ما هي عليه وبالعقل يصل الانسان الى اجاده المهن والحرف والخدمات ويصل الى الاكتشاف والابداع والعقل هو الذي يمنع الانسان ان يتحلى بالفضائل ويتخلى عن الغزائل ويبذل الندى ويكف الاذى ويقف عند الحدود ويحفظ المواثيق والعهود فالله سبحانه وتعالى سمى العقل عقلا وسماه حجرا ونهلا ولبا وهي اسماء كما يظهر تشير الى معان عظيمه وجليله لانه يعمل الانسان ويحجر عليه ويحجزه عما لا يليق ولهذا ذكر الله تعالى
بل جعله الله عز وجل أقل مرتبة من البهائم. قال الله في كتابه: أم تحسب أن أصفارهم يسمعون أو يعقلون فيهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله سبحانه وتعالى نهى عن طعام كل ما يخامر العقل أي يفسده ويزيله أو ينقص مفعوله. ولهذا عمر بن الخطاب قال: الخمر ما خمر العقل، أي ما أخرجه عن طبيعته المميزة المدركة لما فيه من الأضرار البالغة الآنية والمستقبلية الذاتية والمتعدية. ولهذا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى أشياء كبيرة عظيمة عن كل ما يؤدي إلى فساد هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله تعالى للإنسان. والعقل إنما أعطي له هذا القدر لأجل أنه من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه خمس أشياء جاء الدين الإسلام ليؤكد للناس أنه يجب على الناس أن يعملوا على الحفاظ على هذه الأمور الخمسة، لأن في حفظها حفظ قوام المجتمع، وفي تضييعها إضاعة للفرد والمجتمع. في إضاعتها إضاعة للفرد والمجتمع. ولهذا الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في القرآن كما حرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر سبحانه وتعالى في كتابه أنها تسبب عمل الفلاح، وأن الخمر رجس من عمل الشيطان، وأنها موقع العداوة والبغضاء، وأنها تصد عن ذكر الله عز وجل الذي به حياة القلوب، وتصد عن إقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والمكفرة للخطايا والذنوب. فأضرار الخمر جسيمة وأخطاره عظيمة. وإن شئتم اقرأوا قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولسنا في هذا المقام أيها المسلمون بطلب الكلام والحديث عن حكم تعاطي الخمر، لسنا بطلب الكلام عن حكم تعاطي الخمر والكلام عن مخلفاته وأضراره، فهذا أمر معلوم بالدين من الضرورة ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة. وإنما أريد أن أحدثكم ولو شيء من الإيجاز والاختصار عن آفة هي أعظم وأخطر من الخمر ومن شربه ومن تناوله. هذه الآفة التي انتشر شرها والتي انتشرت في كل مكان وتضررت بها البيوت والناس جميعا، وتصدر طبيعة الجرائم في هذا الزمان، وأدعت بمفعولها محاكم وسجون السلطان، ألا وهي آفة المخدرات التي صارت تنخر في المجتمع وتشتعل كاشتعال النار في الهشيم. ما يمكن لأحد حتى تحطم وتهلك أناسا وأقواما لا يعدون ولا يحصون. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. وحكم تناول المخدرات كحكم تناول الخمر تماما، قد نص الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على تحريم تعاطيها واستهلاكها وترويجها والاتجار فيها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الخمر أنها مفتاح كل شر، والمخدرات أعظم منها، أعظم منها بكثير، ولا يستغفر المؤمن بأن يسمى له هذه الأشياء المهلكات المدمرات للدين والمدمرات للنفس والمدمرات للمجتمع، أن يقول بأن مثل هذه الآفة لا يمكن قياسها مع الخمر، لأن الذي حرمه الله عز وجل هو الخمر المعروف. أما المخدرات التي تهلك كالحشيشة والأقراص والإبر وأشياء كثيرة كما نسمع عنها الآن، وربما تباع حتى في الصيدليات، وقد ابتلي من يبيعها حقيقة بهذا الأمر، لأن الناس قد تشتريها على أنها دواء، فإذا بها تستهلك لأجل هدم وقتل هذا الجسم. فالمخدرات مؤثرة في الجسم، معقلة للحواس، مذهلة للعقل، جاذبة لجميع الأضرار، صافة عن كل خير وعن كل عمل رشيد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يأتي قوم يسمون الخمر بغير تسميتها، تضليل وتزيين، كما فعل رأس الشر إبليس بأبينا آدم عليه السلام لما أخرجه من الجنة بسبب قوله له وقد نهاه الله جل وعلا على أن يأكل من تلك الشجرة، قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ومنه ورد أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها لقمة الرحى وهو لحم الخنزير، وسموا الربا الثانية، وسموا المفوس بالحقوق السلطانية، واليوم يسمون الفن والأجور والاختلاط والسفر إلى بلاد أخرى بالانفتاح وبالتعارف بين الحضارات وما إلى ذلك من الأمور التي نعرفها. فلا يمكن أن يغار المؤمن بهذا الأمر، ولا يمكن أن يغار أيضا بمثل هذه التسميات، لأن القاعدة أن الأسماء لا تغير الحقائق، وإنما العبرة بالمسميات. فالمخدرات أيها المؤمنون أخطر وأعظم وأشد تحريما من الخمر، لأنها تؤثر الجسم وترعب الجسم وتقضي على الإنسان نهائيا، فيعيش وهو ميت، بل الميت خير له، لأنه كما قال الشاعر: فذلك الذي إن عاش لم ينتفع به، وإن مات لا تنتفع به أقاربه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه مبينا رسالة النبي الأمي إلى الناس، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الذي يتعاطى المخدرات أيها المؤمنون لا يتعاطاها إلا من خفف ظاهره وباطنه، ولا شك أنها من الخبائث الظاهرة، لا يختلف في هذا عاقلا. والله عز وجل يقول أيضا في كتابه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتعاطي المخدرات وترويجها بين الناس توقع في الأمراض المهلكة وفي الأسقام المزمنة، ولا يشفى المبتلى منها إلا أن يشاء الله عز وجل. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ففي المخدرات قتل الأنفس لأنه يفضي إلى قتل الجسم وتأذيته من المناعة. وقد ذكرت بعض الجرائد عندنا أن في بلدنا 15 جراء التدخين كل سنة. هذا فيما يتعلق بالتدخين، فما ذلك بأرقام المخدرات؟ فالأمر أدهى وأمر أيها المؤمنون. ولسنا في هذا الصدد باستقراء أدلة الشرع في هذا الموضوع وعرضها على مسامعكم، فهي أكثر من أن تستوعبها خطبة الإمام أو فتوى عالم أو مقال كاتب أو تحليل طبيب. والمتأمل فيها وفي مخلفاتها وفي آثارها وفي أضرارها النفسية والبدنية والاجتماعية يجد أمرا غريبا، يجد أمرا غريبا، يجد أنها تفسد المزاج وتفسد العقل، تفسد المزاج وتفسد العقل، وتخسر خيرة الإنسان، وتعرضه إلى المذلة والانتهان، وتجعله محل السخرية والاحتقار. وهي مع مشاركتها للخمر في الإسكار تزيد عليه في الأضرار. قد أحصى بعض العلماء 120 مضرة في المخدرات، ما بين مضرة دينية ومضرة دنيوية. ولو طال بنا المقام لعرضناها عليه، لأنها تؤيد بالأفهام وبالعقل وبالشرع وبالعلم. تكون عباد الله على حذر، واعلموا أنكم في زمن كثر فيه الشر، واعلموا أنكم في زمن كثر فيه دعاة الباطل ودعاة الفساد. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. لأن الإنسان إذا لم يحط نفسه وأهله بسياج من الأمن والكرمة قضى عليه الشر وأضرارها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يتولانا بأمره وأن يبين الحق حقا ويصدق اتباعه وأن يبين الباطل باطلا ويصدق اجتنابه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي البلد الأعلى إلى يوم الدين. اعلموا عباد الله أن أعداء أمة الإسلام يتربصون بنا الدوائر، يتربصون بالمسلمين الدوائر، ويعلنون حربهم على أمة الإسلام، ينفقون أموالهم ويسخرون إعلامهم من أجل إضعافه وقهره. وهذا ليس بغريب على بال المؤمن، لأن الله عز وجل قال: وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. فهم الذين يتولون زرع هذه الآية وتصنيعها وتصديرها وترويجها وبيعها في ديار المسلمين، يسخرون لهذا الغرض السخيف شياطين الإنس من تجار الدمار والعصابات التخريبية، يقومون بجلدها من هذه البلاد ثم يبيعونها في بلاد المسلمين. فينبغي علينا عباد الله أن نقطع هذا الشر. يجب على كل من علم بهذا الأمر أن يهد عليه، ولا يجب له أن يسكت عليه، لأن هذا يدخل في التعاون على البر والتقوى. والنصيحة لحاكم المسلمين وراعيته، فلا يجب التستر عليه بحال من الأحوال أو الشفاعة فيه. وتعلمون عباد الله أن الذين يتعاطون هذه الآفة ليسوا من عقلاء الناس ولا من علمائهم ولا من فقهائهم، فالذين يتعاطونها أو يروجونها إما منحرفون أو مصابون بنقص الشخصية أو مصابون ببعض الأمراض النفسية أو مترفون قد ملوا حياة المدعى والرفاهية أو قوم مراهقون شباب مراهقون عاقلون عن العمل أو مشردون أهملوا بطرف أهلهم وذويهم وهؤلاء كما قلنا يجب إعانتهم بنصيحتهم ورفعهم عن هذه الآفة وكفهم عنها وهناك أسباب كثيرة أدت إلى الوقوع في مثل هذه الآفة والعاقل ينبغي أن يعلم الأسباب التي تؤدي إلى هلاكه وإلا إذا لم تكن تعرف الشر وقعت فيه عرف الشر لا بالشر الذي يتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه من الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الخطير ما يسميه بعضهم بضعف الواجع الدين ونحن نقول ضعف الإيمان أو انعدام الإيمان في نفس الإنسان لأن الإنسان إذا علم الإيمان سهل عليه ركوب المعاصي والذنوب والفحشاء والمنكر والبغي ولهذا تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن فالإيمان هو الذي يعجزه والإيمان هو الذي يمنعه أما إذا بقى الإيمان سهل عليه ركوب المعاصي من الأسباب التي أدت الكثير من الناس إلى الوقوع في مثل هذه الآفات وما هو من جنسها انعدام العلم الشرعي لأن التحصن بالعلم الشرعي بدين الله عز وجل بفقه وتدبر آيات الله في القرآن الكريم والعلم والعمل بسنة النبي الكريم هذه محسنات وهذه أسباب تجعل الإنسان بحسن ومنع ولهذا انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن شرب الناس للخمر وظهور الزنا في الأمة إنما يتزامن مع قلة العلم وظهور الجهل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويشرب الخمر ويظهر الزنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهور هذه الموبقات الأمة بسبب انتشار الجهل وقلة العلم ومن الأسباب كذلك تغافل الناس أو ترك الناس بشعيرة عظيمة هي سر بقاء هذه الأمة سر بقاء الأمة ووجودها وبها فضل الله عز وجل هذه الأمة على غيرها قال كنتم خير أمة لأخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور لما قالت الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا ناصح ولا رابع ولا متكلم صارت هذه المنكرات من الأمور المألوفة حتى إذا رآها الإنسان وردم في بيئه لا يستطيع أن يتلفظ بكلمة اترك هذا أو دع هذا أو لا تفعل هذا فالإنسان إذا غفل ولم يكن بهذه الشعيرة العظيمة أوشك أن يقضى عليه وأن يؤدي به الأمر إلى الهلاك وإلى الموت في الدنيا هذا قبل أن يأتيه عذاب الله عز وجل في الآخرة هذه أسباب شرعية أما الأسباب النفسية وأما الأسباب الاجتماعية فحدث عن البحر والحرج من أعظم الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى هذا نرى تقاعس وتكاسل كثير من الأولياء ومن لهم دور في التربية والتوجيه والإرشاد وأعني بذلك المساجد وأعني بذلك المدارس وأعني بذلك المعاهد وأعني بذلك الجامعات هذه كلها صارت ترى الأمر وكأنها قد سلمت له دون أن تعير اهتمام لأجل إزالته فهذا أمر مهم ثم إن هناك سببا عظيما أيضا أدى إلى مثل هذه الكليات وهو خلطاء السوء فصار البيت لا يهتم بزملائه وأصحابه ابنه متى يخرج ومع من يخرج وإلى أين يذهب، هذه الأمور قد يقبل عنها ولا يسأل عنها. وقد قالوا قديما اصحب خيار الناس تجد مسلما وصاحب شرار الناس يوما فتندما. وأيضا من هذه الأسباب وجود المال في يد الأولاد، المال قد حرضهم وقد دفعهم إلى الوقوع في مثل هذه الموبقات، والفراغ الذي يعانون منه لا يطالعون ولا يطالعون ولا تراهم في عمله. كان عمر الخطاب يقول ما لي أرى أحدا تبدلا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. وكثير ما يقضي على الناس الفراغ، ولهذا قال أحد الشعراء إن الشباب والفراغ والبلا مفسدة للمرء في المسألة. الشباب إذا اجتمع له الفراغ ويجتمع له في أي مال يصير مفسدة للمرء أي مسألة. فهذه بعض الأسباب عباد الله التي يعرفها الخاص والعام والقاصد والدائم. ينبغي أن يعمل الناس جميعا بجهد واحد وبيد واحدة، على الأقل لم يزيل هذا الشر أن يوقف هذا الشر حتى لا يصل إليهم وحتى لا يهدد كيانهم ووجودهم كأمة الإسلام، لأن أمة الإسلام لا تعرف مثل هذا البلاء. عرفنا في تاريخ الإسلام يوم أن انتشر الإسلام كان فيهم من الناس من قد يخطأ ومن ينحرف عن الجادة، وربما قد يؤدي به الأمر إلى الزنا أو إلى السرقة أو إلى القتل أحيانا، لكن أن يصل بهم الأمر إلى تناول مثل هذه السموم التي تقضي على الأمة وتقضي على الجميع صغارا وكبارا والناس بغفلة عن هذا، فإن هذا مما لا يمكن أن يقبله الإسلام ولا أن يرضى به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلى هديه رب الجميع، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشيد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله على النبي البشير وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.